بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الفوائد: قاعدة: ليس في الوجود الممكن سبب واحد مستقل بالتأثير، بل لا يؤثر سبب البتة إلا بانضمام سبب آخر إليه وانتفاء مانع يمنع تأثيره. هذا في الأسباب المشهودة بالعيان، وفي الأسباب الغائبة والأسباب المعنوية كتأثير الشمس في الحيوان والنبات، فإنه موقوف على أسباب أخر من وجود محل قابل وأسباب أخر تنضم إلى ذلك السبب. وكذلك حصول الولد موقوف على عدة أسباب غير وطء الفحل، وكذلك جميع الأسباب مع مسبباتها. فكل ما يخاف ويرجى من المخلوق من المخلوقات فأعلى غاياته أن يكون جزء سبب غير مستقل بالتأثير. فكل ما يخاف ويرجى من المخلوقات فأعلى غاياته أن يكون جزء سبب غير مستقل بالتأثير، ولا يستقل بالتأثير وحده دون توقف تأثيره على غيره إلا الله الواحد القهار. فلا ينبغي أن يرجى ولا يخاف غيره. هذا كله المراد منه أن يعلق المؤمن قلبه بربه سبحانه وتعالى رجاء وخوفا وتوكلا وثقة وحسن ظن. فالناس لا يملكون لك موتا ولا حياة ولا رزقا، كل شيء بيد الله عز وجل. من ذلك قل إن الأمر كله لله. قال: وهذا برهان قطعي على أن تعلق الرجاء والخوف بغيره باطل، فإنه لو فرض أن ذلك سبب مستقل وحده بالتأثير لكانت سببيته من غيره لا منه، فليس له من نفسه قوة يفعل بها، فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله، فهو الذي بيده الحول كله والقوة كلها. فالحول والقوة التي يرجى لأجلهما المخلوق ويخاف إنما هما لله وبيده في الحقيقة، فكيف يخاف ويرجى من لا حول له ولا قوة؟ وكيف إذا كان ذلك مع من انعدم منه السبب كالأموات؟ فبعضهم يعلق رجاءه بالميت، بعضهم يصل به الحال إلى أن يطلب من الميت المطر، الولد، المدد. كيف تعلق قلبك بميت وهو لا يسمعك ولا ينفعك، وتدع الحي القيوم الذي يسمع السر وأخفى ويعلم حالك، يعلم السر وأخفى ويعلم حالك ويعلم مقالك؟ قالوا: رجل كان مع آخر، فذاك دعا وسلمت راحلته، وذاك دعا الخمسة وراحلته انقلبت، فقال له: ما لك؟ قال: أنا دعوت الخمسة وكل واحد ركن على الآخر. ما ينفعك إلا الله، لا تعلق قلبك إلا بالله ولا رجاءك إلا بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. ما أعظم هذا الحديث لو تأمل الإنسان في معانيه، كلمات مختصرة موجزة ولكنها جمعت معان عظيمة وتأسيس للعقيدة. يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ أوامر الله بالامتثال ونواهيه بالاجتناب يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. إذا حفظت أوامر الله واجتنبت نواهيه فالله عز وجل يحفظك، ينصرك، يؤيدك، يكون معك. احفظ الله تجده تجاهك. إذا سألت فاسأل الله، لا تعلق قلبك بغير الله. احتجت لشيء سأل ربك سبحانه، حتى ذكروا عن بعض السلف أنه كان يسأل ربه الملح في سجوده، قل يسأل ربه كل شيء، ما تحتاجه سأل ربك، فالله عز وجل هو الذي يهيئ لك السبب ويهيئ لك الرزق. من أصابته فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته، ومن أنزلها بالله يوشك الله له برزق عاجل أو آجل، هكذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما عند الترمذي وأبي داود من حديث ابن مسعود. قال: بل خوف المخلوق ورجاء أحد أسباب الحرمان ونزول المكروه بمن يرجوه ويخافه. وأنه كان رجال من الإنس يعودون برجال من الجن فزادوهم رهقا. فإنه على قدر خوفك من غير الله يسلط عليك، وعلى قدر رجائك لغيره يكون الحرمان، هذه قاعدة، على قدر خوفك من غير الله يسلط عليك، وعلى قدر رجائك لغيره يكون الحرمان. وهذا حال الخلق أجمعه، وإن ذهب عن أكثرهم علما وحالا، فما شاء الله كان ولا بد، وما لم يشأ لم يكن ولو اتفقت عليه الخليقة. انظر إلى حسن التعبير. قال: وهذا حال الخلق أجمعه، وإن ذهب عن أكثرهم علما وحالا، فما شاء الله كان ولا بد، وما لم يشأ لم يكن ولو اتفقت عليه الخليقة، كما في حديث ابن عباس: ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، والأول في النفع. قال: التوحيد مفزع أعدائه وأوليائه. ما معنى مفزع؟ يعني وقت الشدائد يرجع ويلجأ إلى ربه سبحانه وتعالى، حتى المشرك يخلص لله عز وجل في حال الشدة، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين: لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. قال: التوحيد مفزع أعدائه وأوليائه، فأما أعداؤه فينجيهم من كرب الدنيا وشدائدها، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. وأما أولياؤه فينجيهم به من كربات الدنيا والآخرة وشدائدهما. ولذلك فزع يونس، فزع إليه يونس فنجاه الله من تلك الظلمات. أين التوحيد في الآيات؟ فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم. ما الفرق بين الغم والحزن والهم؟ الغم على درجات، والحزن الحزن على ما فات، والهم على المستقبل، والغم الحال، والهم الحال. هذا مر معنا من كلام ابن القيم، الهم على ما فات والغم في الحال، الإنسان الذي يكون مغموم في الحالة يقال له غم، وأما الذي فاته شيء محبوب في الماضي هذا حزن، والذي يتخوف من شيء في المستقبل هذا هم. قال: ولذلك فزع إليه يونس فنجاه الله من تلك الظلمات. يعني الآن لو تخيل الإنسان هذا الأمر لعلم قدر هذا الفرج العظيم الذي حصل لنبي الله يونس. تخيل وأنت في وسط البحر، لو أنت كنت في وسط البحر لا ترى أرضا ولا ديارا ولا بيوتا، وأنت في وسط النهر عندك سفينة أو عندك قرقور. ما هو القرقور؟ القارب الحديث، قرقور انكسر وأنت في وسط البحر في وسط النهر، كيف يكون الهم عندك؟ ما عندك أحد من البشر، وأنت تخاف الحيتان تحت ولا أحد من البشر يراك ولا يستطيع إنقاذك، كيف سيكون الهم والخوف؟ كيف يدعو؟ سيدعو بإلحاح وتضرع. كيف لو كان في بطن الحوت؟ لو كان هذا في الليل وأنت في وسط البحر ما غرقت، ما غرقت، أنت ما زلت على ظهر البحر، كيف سيكون خوف الإنسان وقلقه فكيف إذا كان في بطن الحوت؟ الحوت ابتلعه، صار في أعماق البحر في ظلمات الليالي. لا يعلم بك إلا الله إذ نادى وهو مكظوم، ما في نفس، ولكن الله عز وجل على كل شيء قدير. دعا ربه وأحسن الظن بربه فظن أن لن نقدر عليه، أي ظن أن الله ما سيضيق عليه في هذا المكان، والله عز وجل يقول: أنا عند ظن عبدي بي. ودعا الله: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فالله سبحانه وتعالى سمع كلامه، أين هم؟ في لجج البحار وفي بطن الحوت، والله عز وجل فوق العرش لا يخفى عليه كلام يونس عليه الصلاة والسلام. فأنقذه الله وأمر الحوت أن يلقيه على شاطئ البحر. الحوت يتحرك بأمر الله في بطن البحر، باطن البحر، ويلقي يونس عليه الصلاة والسلام في جانب البحر. وأنبتنا عليه شجرة من يقطين، شجرة الدباء، وبعد ذلك يرجع داعيا وفاتحا، آمن على يديه أكثر من 100,000 كما ذكر الله عز وجل ذلك في القرآن. وأنبتنا عليه شجرة من يقطين، قال الله: وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، فآمنوا بعد هذا كله. انظر إلى الذي يتعلق قلبه بربه ويلجأ إليه، لكن ذاك الذي يشرك بالله يدعو الولي الفلاني والقبر الفلاني والمخلوق الفلاني ما ينفعه، لكن هذا دعا القوي، دعا العزيز، دعا الرحيم الكريم سبحانه، فأنقذه الله. وهل هذا خاص بيونس عليه الصلاة والسلام؟ هل هذا خاص بنبي الله يونس عليه الصلاة والسلام؟ ما هو الدليل؟ ما هو الدليل؟ وكذلك ننجي المؤمنين، فهي لكل مؤمن كما في حديث سعد بن أبي وقاص. قال: وفزع إليه أتباع الرسل فنجوا به مما عذب به المشركون في الدنيا وما أعد لهم من في الآخرة. ولما فزع إليه فرعون عند معاينة الهلاك وإدراك الغرق لم ينفعه، لأن الإيمان عند المعاينة لا يقبل. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر، الآن نجاهم. طيب فرعون دعا ما نجاه الله، لماذا؟ لأنه قد وصل إلى مرحلة ما فيها طمع في الحياة. قال عند معاينة الهلاك وإدراك الغرق لم ينفعه، لأن الإيمان عند المعاينة لا يقبل. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، كنت في مهلة ولكنك تكبرت وقلت أنا ربكم الأعلى، فما لك يا من تدعي الربوبية، أنقذ نفسك من الغرق. ما لك من يا من تقول ما علمت لكم من إله غيري، أنقذ نفسك من البحر، أخرج. كيف تقول أنت إله وما استطيع تخرج من البحر؟ أغرقه الله وأهلكه. قال هذه سنة الله في عباده، فما دفعت شدائد الدنيا بمثل التوحيد، ولذلك كان دعاء الكرب بالتوحيد، لا إله إلا الله العظيم الحليم، حديث ابن عباس في الصحيحين، هذا توحيد، كلمة التوحيد لا إله إلا الله، لا إله إلا الله رب العرش الكريم، لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. وهكذا جاء في بعض الأحاديث خارج الصحيحين، الله الله ربي لا أشرك به أحدا، توحيد من دعاء الكرب والهم. قال ودعوة ذي النون التي ما دعا بها مكروب إلا فرج الله كربه بالتوحيد، حديث سعد بن أبي وقاص. فلا يلقي في الكرب العظام في الكرب العظام إلا الشرك، يعني لا يقع الإنسان في الكرب العظام إلا بسبب الشرك، ولا ينجي منها إلا التوحيد، فهو مفزع الخليقة وملجأها وحصنها وغياثها، وبالله التوفيق. فائدة من أي كتاب؟ من كتاب الفوائد، ويا لها من فوائد. اللذة تابعة للمحبة، تقوى بقوتها وتضعف بضعفها، فكلما كانت الرغبة في المحبوب والشوق إليه أقوى كانت اللذة بالوصول إليه أتم. قال والمحبة والشوق تابع لمعرفته والعلم به، فكلما كان العلم به أتم كانت محبته أكمل. فإذا رجع كمال النعيم في الآخرة وكمال اللذة إلى العلم والحب، فمن كان بالله وأسمائه وصفاته ودينه أعرف كان له أحب، وكانت لذته بالوصول إليه ومجاورته والنظر إلى وجهه وسماع كلامه أتم. وكل لذة ونعيم وسرور وبهجة بالإضافة إلى ذلك كقطرة في بحر، فكيف يؤثر من له عقل لذة ضعيفة قصيرة مشوبة بالآلام على لذة عظيمة دائمة أبد الآباد؟ وكمال العبد بحسب هاتين القوتين العلم والحب، وجعلها بدلا العلم والحب. وأفضل العلم العلم بالله، وأعلى الحب الحب له، وأكمل اللذة بحسبهما، والله المستعان. قاعدة، طالب الله والدار الآخرة لا يستقيم له سيره وطلبه إلا بحبسين: حبس قلبه في طلبه ومطلوبه، وحبسه عن الالتفات إلى غيره. حبس قلبه في طلبه ومطلوبه، وحبسه عن الالتفات إلى غيره، وحبس لساني عما لا يفيد، وحبسه على ذكر الله وما يزيد في إيمانه ومعرفته، وحبس جوارحه عن المعاصي والشهوات، وحبسها على الواجبات والمندوبات، فلا يفارق الحبس حتى يلقى ربه فيخلص من السجن إلى أوسع فضاء وأطيبه. حبس قلبه في طلبه ومطلوبه، وحبسه عن الالتفات إلى غيره، الأول الطلب والثاني بعكسه، وحبس لساني عما لا يفيد، وحبس على ذكر الله، يعني على وعن، وحبس الجوارح عن المعاصي، جوارحي عن المعاصي والشهوات، وحبسها على الطاعات والمندوبات، يعني فعل الأوامر واجتناب النواهي. قال: ومتى لم يصبر على هذين الحبسين وفر منهما إلى فضاء الشهوات أعقبه ذلك الحبس الفظيع عند خروجه من الدنيا. فكل خارج من الدنيا إما متخلص من الحبس وإما ذاهب إلى الحبس. لا إله إلا الله. كل خارج من الدنيا إما متخلص من الحبس. من هو المتخلص من الحبس؟ الدنيا سجن المؤمن، الدنيا سجن المؤمن، فإذا مات المؤمن فإنه تخلص من السجن ويبدأ بالراحة وبرد العيش. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: مستريح ومستراح منه. المؤمن إذا مات استراح في الدنيا، هموم، مشاكل، خوف، أحزان، أمراض، فوات محبوب إلى غير ذلك مما يعتري الإنسان في هذه الدنيا، لكن المؤمن في الآخرة في نعيم من أول يوم يفارق الدنيا، وهو في نعيم في قبره، في نعيم، ويوم القيامة في أمن، الناس في خوف وقلق وهو في أمن، والملائكة تبشره عند خروج روحه: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة عند الموت ألا تخافوا، لا تخاف مما أنت قادم عليه، ولا تحزن على ما فاتك من الدنيا، وأبشروا تبشير طمأنينة راحة. كيف يكون سعادة حين يسمع هذه البشارة من الملائكة: وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم. وأنت تعلم أن الملائكة مرسلة من عند الله تقول هذا: نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، كما كنت في الدنيا على الطاعة وعلى البر وعلى الخير وعلى الصلاح أنت في أمان وراحة، فلا تبالي. كثير من الناس ربما تجد القلق والخوف من مفارقة الحياة، كيف سأعيش في القبر وكيف هذه الظلمة. صحيحا الأمر مخيف، لكن لمن كان على الأعمال الصالحة في الدنيا هو في سعة، يمد له في قبره، يفسح له في قبره، ويأتيه من ريح الجنة، هو مرتاح في قبره، منعم منعم. أنت تبكي عليه وهو في فرح، أنت تحزن عليه وهو مستبشر، يستبشرون برحمة من الله وفضل. قال: فكل خارج من الدنيا إما متخلص من الحبس وإما ذاهب إلى الحبس. هذه المصيبة، الذي هو ذاهب إلى الحبس. ما هو الحبس؟ ما هو الحبس يا عبد العزيز؟ ما هو حبس الآخرة؟ النار، نعوذ بالله من النار، نعوذ بالله من النار. حبس، وأي حبس؟ إذا حبست في الدنيا في أشد الحبس ما له مقارنة. النار، انظر إلى ما ذكر الله عز وجل في أوصافها وما ذكر الله عز وجل فيها من الحميم ومن الغساق، وما ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من بعدها وقعرها، وما ذكر الله عز وجل كم فيها من الأمور المهولة. وقودها الناس والحجارة، وقودها الناس والحجارة. فمن كان في هذه الدنيا لا يبالي بأمر التوحيد، ولا يبالي بالصلاة، ولا يبالي بانتهاك الحرمات، ولا يبالي بالذنوب والمعاصي، لا يبالي بتفريط في أوامر الله، يعيش في هذه الدنيا كأنه مخلد فيها ولا يعمل بطاعة الله. إذا مات وخرج من هذه الدنيا أين سيذهب؟ أين سيذهب؟ من مات يشرك بالله شيئا دخل النار، لا يدخل الجنة، نمام لا يدخل الجنة، قاطع رحم لا يدخل الجنة، من جاره بوائقه، كم من الأهوال. وهذا الحبس قد يكون حبس دائم، وهذا على أهل الشرك، وقد يكون حبسا بحسب الأعمال لأهل المعاصي. فمن دخل النار من العصاة، من عصاة المسلمين، فهذا دخل الحبس، لكن حبس غير مخلد فيه. أما المشرك فإنه مخلد فيه أبد الآباد، خالدين فيها أبدا. فكل خارج من الدنيا إما متخلص من الحبس وإما ذاهب إلى الحبس، وبالله التوفيق. قال: ودع ابن عون رجلا فقال: عليك بتقوى الله، يعني أوصاه، فإن المتقي ليست عليه وحشة. معناه أن تقواه لله سبب لأنسه، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. المتقي لله هو الذي يقوم بطاعة الله ويجتنب معصيته. وقال زيد بن أسلم: كان يقال من اتقى الله أحبه الناس وإن كرهوا، لأن القلوب بيد الله، كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين: إذا أحب الله عبدا نادى جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل وينادي في أهل السماء: إن الله يحب فلان فأحبوه، يحب أهل السماء، ويوضع له المحبة أو القبول في الأرض لأن الله قد أحبه. وقال الثوري لابن أبي ذئب: إن اتقيت الله كفاك الناس، وإن اتقيت الناس لن يغنوا عنك من الله شيئا. وقال سليمان ابن داود: أوتينا مما أوتي الناس ومما لم يؤتوا، وعلمنا مما علم الناس ومما لم يعلموا، فلم نجد شيئا أفضل من تقوى الله في السر والعلانية، والعدل في الغضب والرضا، والقصد في الفقر والغنى. قال: أخرجه أحمد بالزهد، لكن ما يدرينا ما هو السند الذي يوصل إليه، لكن من حيث المعنى الآية دلت على ذلك: ولقد آتينا داود وسليمان علما، وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وهكذا جاء في الحديث: ثلاث منجيات، تقوى الله في السر والعلن، والعدل في الغضب والرضا، والقصد في الفقر والغنى. والشاهد منه قوله: تقوى الله في السر والعلانية. وفي الزهد للإمام أحمد أثر إلهي: ما من مخلوق اعتصم بمخلوق دوني إلا قطعت أسباب السماوات والأرض دونه، فإن سألني لم أعطه، وإن دعاني لم أجبه، وإن استغفرني لم أغفر له. وما من مخلوق اعتصم بي دون خلقي إلا ضمنت السماوات والأرض رزقه، فإن سألني أعطيته، وإن دعاني أجبته، وإن استغفرني غفرت له. قال: هنا عندنا في الحاشية: لم أجد في الزهد، وأخرجه تمام في فوائده عن كعب بن مالك مرفوعا، والحكيم الترمذي، ورواه الشجري في أماليه عن جعفر بن محمد عن أبائه وهي نسخة موضوعة. إلى هنا سبحانه.